بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وصل كلامنا إلى قول الشهيد الأول: أو كان حجا، أو كان حجا، يعني كان الداخل حجا. المتمتع تارة يدخل الحج على العمرة قبل السعي، قلنا في الدرس السابق يحكم ببطلان الحج، وأخرى يدخل الحج على العمرة بعد السعي وقبل التقصير متعمدا، لأنه سيأتي حكم الناسي وحكم الجاهل أيضا. فبالتالي هذا يدخل الحج على العمرة بعد السعي وقبل التقصير متعمدا. شلون؟ يعني يحرم للحج قبل أن يقصر. في هذا الفرض توجد رواية، سند هذه الرواية صحيح، تدل على أن العمرة تبطل وتصير العمرة حجة مفردة، يعني ينقلب العمل من حج التمتع إلى حج الإفراد. وبما أنه قد طاف حسب الفرض، لأنه أتى ودخل إلى البيت بإحرام عمرة التمتع وطاف وصلى وسعى، فلا يبقى له من أعمال حج الإفراد إلا بقية الأعمال كالوقوفين والرمي والتقصير، فيكون حال هذا الشخص كحال من دخل إلى البيت ناوي الإفراد من الأول وقدم طواف الحج والصلاة والسعي على الوقوفين. هذا الشخص إذا أكمل أعمال حج الإفراد يأتي بعد ذلك بعمرة مفردة. خلاصة الكلام، هناك رواية صحيحة تدل، أول خلينا نقرأ الرواية، هي رواية أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس عليه متعة. طبعا سيأتي أن الشيخ حملها على العامد، لأن احنا قاعد نتكلم في فرض العمد. الشهيد الأول كما سيأتي إن شاء الله في المتن قال: فالمروي، هذا التعبير فيه إشعار بأنه رحمه الله قد توقف في الحكم بصحة الحج وانقلاب العمرة إلى حجة مفردة. الوجه في التوقف هو ما ذكرناه في الدرس السابق. شنو ذكرنا في الدرس السابق؟ رواية قلنا في الرجل الذي جاء إلى الإمام الباقر عليه السلام وهو خلف المقام وقال له: إني قرنت بين حجة وعمرة. زين، هذا لو كان قد أدخل الحج على العمرة فيكون أحد الصور المتصورة والمفروضة أنه قد نوى الحج قبل أن يقصر وقبل أن يحل من إحرام العمرة. زين، إذا كان هذا أحد الفروض المتصورة، الإمام ماذا عليه السلام؟ أخذ بشعره وقال: أحللت والله. فإذا الشهيد الأول توقف بالحكم بصحة الحج لأنه أخذ بشعره وقصر، فبالتالي تكون العمرة هي الصحيحة ولا بد أن يتم الحج حج تمتع، لا أنه تنقلب العمرة إلى حجة مفردة. وإحنا قلنا في الدرس السابق فعله عليه السلام يدل على عدم جواز إدخال إحدى العبادتين في الأخرى ويدل على النهي. والمقرر في علم الأصول إن النهي في العبادة موجب لفساد العبادة، وبالتالي لا نحكم بصحة الحج، ونقول بما أنه لبى للحج قبل أن يقصر من إحرام العمرة فتنقلب العمرة إلى حجة مفردة وعليه أن يتم هذه الحجة المفردة، هذا أولا. وثانيا هذا متمتع، المتمتع إذا أتم عمرة التمتع ماذا ينوي؟ ينوي حج التمتع، هذا المكلف قبل أن يقصر من عمرة التمتع عقد إحرام الحج، أي حج؟ حج التمتع، وأحرم لحج التمتع ولم يحرم لحج الإفراد، فالحكم بصحة الحج إفرادا معناه بأنه ما نواه وهو حج التمتع لم يقع، وما وقع هو لم ينوه، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. الخلاصة الحكم بصحة الحج وتبدل الحج التمتعي إلى حجة إفراد عملا برواية أبي بصير مشكل، لهذا توقف الشهيد الأول في الحكم بأنه الانقلاب أنه تنقلب العمرة إلى حجة مفردة. يبقى شيء حتى احنا نتلافى اثناء التطبيق الكلام الطويل، راح تجينا عبارة في الشرح مو في المتن، يعني مو كلام الشهيد الأول، كلام الشهيد الثاني، يقول وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره، العبارة هكذا وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره، هذه العبارة تحتاج إلى شرح. نحن نتكلم عن الآفاقي الذي جاء إلى مكة محرما بعمرة التمتع وأتى بأعمال عمرة التمتع، وبعد السعي وقبل التقصير لبى وأحرم لحج التمتع، هذا محل الكلام، هذا أدخل حج التمتع في عمرة التمتع. هنا سؤال، كيف يمكننا أن نفرض أنه يدخل غير حج التمتع في عمرة التمتع؟ هذه صور لي، لأن الشهيد الثاني يقول وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غير حج التمتع. طيب إحنا شلون نقدر نفرض أنه يدخل غير حج التمتع في عمرة التمتع؟ هذا السؤال، شنو هو الجواب؟ الجواب هكذا، من كان فرضه حج التمتع وأتى بعمرة التمتع، الزمان الذي بعد عمرة التمتع وبعد التحلل من إحرام عمرة التمتع، هذا الزمان لا يصلح أن يكون ظرفا لا للعمرة المفردة ولا لحج الإفراد ولا لحج القران. إذن هذا الزمان لا يصلح إلا للإتيان بحج التمتع فقط. الرواية ماذا تقول؟ تقول يتبدل إحرام العمرة المتمتع بها إلى إحرام حج الإفراد قهرا. وإحنا تونا قاعد نقول، إحنا نقول شنو؟ نقول الذي يأتي بعمرة التمتع، الزمان الذي بعد عمرة التمتع، هذا ما يصلح ظرف لأي شيء سوى حج التمتع. وأنت تقول ماذا؟ تقول أنه يصلح لحج الإفراد. بالتالي حطوا بالكم، الشهيد الثاني يقول بما أن الظرف لا يصلح لحج الإفراد، فالشهيد الأول توقف في الحكم الموجود في الرواية. وأنت قد تسأل الآن، يجي بذهنك تسأل، تقول أي منافاة بين الحكمين؟ ما توجد منافاة. يلا، الحكم بعدم صلاحية الزمان لوقوع غير حج التمتع. هذا ناظر حق ماذا؟ ناظر إلى فرض من يأتي بعمرة التمتع صحيحة، يعني لابد الذي يأتي بعمرة التمتع صحيحة الظرف الذي بعد عمرة التمتع ماذا؟ لا يصلح للإتيان بغير حج التمتع، وهذا لا أحد يناقش فيه. إنزين، الحكم الثاني شنو؟ لأن احنا قلنا لا منافاة بين الحكمين، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني، الحكم المستفاد من الرواية الحكم المستفاد من الرواية بطلان العمرة وانقلاب الإحرام إلى إحرام حج الإفراد، وكأنه من الأول دخل إلى المسجد الحرام وأحرم لحج الإفراد، فأي منافاة بين الحكمين؟ طيب، أقول هذا الكلام مو صحيح. ليش مو صحيح؟ هذا من أول ما قلنا أي منافاة بين الحكمين إلى أن قلت هذا الكلام مو صحيح، هذا كله مو صحيح. لماذا؟ الرواية لا تقول العمرة باطلة. لو كانت الرواية تقول العمرة باطلة، أهلا ومرحبا، إحرام العمرة وبعد عندنا هو هم طواف وصلاة الطواف والسعي كله لابد أن نحكم ببطلانه. لو قلنا العمرة باطلة يعني كل هالأعمال اللي جابها لابد أن تكون باطلة. الرواية لا تقول هكذا، تقول إن جميع ما أتى به صحيح. عجيب. إيه نعم، إحرامه كان صحيح، طوافه صحيح، صلاة الطواف صحيحة، السعي صحيح. إذن ماذا تقول الرواية؟ تقول ذاك الإحرام اللي أتى به يتبدل إلى إحرام حج الإفراد، وبعد الانقلاب القهري مو واجب عليه أن يطوف لأنه كان طوافه صحيح، ومو واجب عليه أن يصلي صلاة الطواف ولا أن يسعى لحج الإفراد لفرض صحة جميع ذلك. بل الرواية تقول عليه أن يكمل بقية أعمال حج الإفراد. فإذا كانت العمرة صحيحة الزمان لا يصلح للإتيان بحج الإفراد. يعني هذا هو المراد من قول الشهيد الثاني اللي راح تجيكم العبارة، وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره. الحاصل حتى لا نطول، نبي نطبق، الرواية تقول ليس له أن يقصر، وليس فرضه عندما لبى قبل التقصير متعمدا، لأن حملها الشيخ على التعمد، التمتع. هكذا تقول. ونسأل الرواية إذن ماذا نصنع؟ تقول الرواية فرضه يكون حج الإفراد. طيب حج الإفراد يعني يكون حالة كحال من؟ كحال من دخل لحج الإفراد وقدم الطواف وصلاة الطواف والسعي. من الآن الرواية تقول عليه أن يكمل ما أتى به من الأعمال على أنه نية حج الإفراد، والشهيد يقول الالتزام بذلك مشكل. زين، لماذا مشكل؟ لأن هذا معناه أن العمرة صحيحة، وإذا كانت العمرة صحيحة فالظرف الذي هو بعد العمرة لا يصلح ظرفا إلا لحج التمتع، ما يصلح أن نأتي به بحج الإفراد. نتيجة جميع ما قلناه أن الأنسب مع هالإشكالات والتوقفات أن نحكم ببطلان الإحرام الثاني. أي إحرام ثاني؟ مو هو لبى بعد السعي قبل التقصير، هذا إحرام، هذا الإحرام الذي أقحمه في العمرة قبل التقصير والتحلل من إحرام العمرة. فبالتالي نقول هذا الإحرام الثاني باطل، وإذا باطل فيقصر ويحل من إحرام العمرة، ونحكم بصحة العمرة، وبالتالي يجب عليه أن يأتي بحج التمتع. هذا الكلام كله اللي قلناه من وين قلناه؟ قاعد ندافع عن الرواية. الرواية هذا الرجل الذي جاء إلى الإمام الباقر وهو خلف المقام، إني قرنت بين حجة وعمرة، الإمام أخذ بشعره وقال أحللت والله. يعني لو حملنا هذا الكلام على هذا الفرض، الإمام شنو سوى؟ قصر، أخذ بشعره، وقال له أنت قد أحللته. أحللته يعني شنو؟ يعني عمرتك صحيحة، فيكون هذا الإحرام الثاني الذي وقع بعد السعي وقبل التقصير هو الباطل. نطبق هذا المقدار. قال رحمه الله: أو كان الداخل حجا على العمرة قبل السعي لها. انتهم لازم تكمل العبارة فيكون الثاني باطلا. نقرأ العبارة من الأول حتى نشوف. فيبطل الثاني إن كان عمرة، هذا شرحناه في الدرس السابق، أو كان حجا، يعني يبطل الثاني أيضا إن كان حجا زين قبل السعي، يعني إن كان الداخل حجا قبل السعي زين فيكون الثاني باطل، يعني الإحرام الثاني. وأما ليش أنا قلت وأما؟ هي هاي معنى العبارة. ولو كان بعده، يعني شنو؟ يعني بعد السعي وقبل التقصير وتعمد. أقول وتعمد، عندنا كلام طويل فيها الآن لأن الشيخ حملها على العمد. وتعمد ذلك فالمروي صحيحا عن أبي بصير. أقول ذلك يعني شنو؟ يعني تعمد إدخال الحج على العمرة. فالمروي صحيحا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه يبقى على حجة مفردة، بمعنى بطلان عمرة التمتع وصيرورة عمرة التمتع بالإحرام قبل إكمال عمرة التمتع. ماذا تصير؟ حجة مفردة. أنا قلت راح يقول بمعنى بطلان عمرة التمتع، يعني شنو المراد؟ المراد هذا وصيرورة عمرة التمتع، هذا معنى البطلان. مو البطلان أن جميع ما أتى به باطل، لا، يعني تصير، حطوا بالكم على العبارة من تجون الدرسون، مو تقرأ على طول بطلان عمرة التمتع تقول باطلة، إحرامها باطل، صلاة باطل، السعي باطل، لا، هذا شرح خطأ. هذا لابد أن تقول بالمعنى الذي يأتي بعد هذه الجملة، عندما قال بمعنى بطلان عمرة التمتع وبمعنى أن عمرة التمتع بالإحرام قبل إكمال عمرة التمتع تصير حجة مفردة. وإذا صارت حجة مفردة زين ينوي من جديد؟ لا. يطوف؟ لا. يسعى؟ لا، كل أتى به، فيكملها، يكمل الحجة المفردة ثم يعتمر بعدها عمرة مفردة. الشارح اللي هو الشهيد الثاني يقول: أضف إلى جميع ما تقدم. شنو أضف إلى جميع ما تقدم؟ يعني الكلام اللي قلناه الآن قبل قليل، ضيف له أيضا هذا الكلام اللي راح نقوله. أنت من أين تقول بأن رواية أبي بصير تدل بالصراحة على أن إحرام حج التمتع الذي أتى به قبل التحلل من إحرام عمرة التمتع ينقلب إلى حج الإفراد؟ من وين أنت استفدت هالمعنى؟ الطرف الآخر، أعيد مرة ثانية، الشهيد الثاني يقول هكذا: رواية أبي بصير أنت قلت تدل بالصراحة على أن إحرام حج التمتع، أي إحرام اللي جابه بعد قبل لا يقصر وبعد ما سعى، هذا من وين تقول الرواية أنها تدل على أن هذا الإحرام ينقلب إلى حج الإفراد؟ الطرف الآخر راح يقول له: من قول الإمام عليه السلام ثم لبى. الشارح يقول: ثم لبى ليست صريحة في أنه قصد الإحرام لحج التمتع. تدرون أنا هذا المطلب خلأ تركه أكمل التطبيق، لأن أنا أفضل أني أوصل عند رأس العبارة هذه أضف إليه. طيب الآن رح نأتي إلى هذا الشرح. يقول وإن وصلنا ثم يعتمر بعدها عمرة مفردة ونسبته يعني نسبة المصنف زين الحكم قال والمروي ونسبته نسبة الحكم إلى المروي يشعر بتوقفه في حكمه من حيث النهي عن الإحرام الثاني يعني المصنف توقفه من حيث النهي بإدخال الإحرام الثاني قبل إتمام عمرة التمتع والنهي موجب للفساد وهذا كله قلنا وبوقوعي شوفوا هذه بوقوعي هذه معطوفة ونسبته إلى المروي يشعر بتوقفه وبوقوع خلاف ما نواه لأنه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد وبوقوع خلاف ما نواه إن أدخل حج التمتع هذه العبارة اللي أنا شرحتها وعدمي راح تقول هذا دليل ثالث وعدمي هذا الدفع حطوا بالكم وعدمي صلاحية الزمان إن أدخل غير حج التمتع فبطلان الإحرام أنسب مع أن الرواية ليست صريحة في ذلك حين نرجع مع أن الرواية ليست صريحة يريد أن يقول من الأول إحنا ليش نجيب لك أدلة ونقول لك تعال هذا الدليل الأول وهذا وما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد والزمان غير صالح وما يمكن الالتزام بالرواية من الأول إحنا نجي ونهدم البنيان من أساسه نقول لك أنت من وين تقول أن رواية أبي بصير صريحة في أن الإحرام هذا ينقلب إلى إحرام حج الإفراد أي إحرام مو إحرام عمرة التمتع لا الإحرام الثاني اللي جابه هذا الإحرام الثاني الذي أدخله بعد السعي وقبل التقصير من وين تقول أنه ينقلب إلى حج الإفراد الشخص الآخر أو خلنا نفرض طرف آخر حتى نسوي محادثة بينهم يقول أنا أستفيد ذلك من قول الإمام عليه السلام ثم لبى لأن شنو الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى بالحج طيب الشهيد الثاني يقول ثم لبى ليست صريحة في أنه قصد الإحرام لحج التمتع ليش غير صريح لعله لبى هكذا من دون أن يقصد إحرام حج التمتع الطرف الآخر راح يقول للشهيد الثاني هذا الكلام مو صحيح لماذا اقرأ الرواية الإمام عليه السلام فهم ذلك عجيب يقول نعم الإمام فهم من ثم لبى شو ثم لبى هذا فهم الإمام عليه السلام فبالتالي أنت تريد أن تصرف الرواية لابد أن تصرف الرواية بطريقة صحيحة زين أنت يا طرف ثاني من وين تقول بأن الإمام فهم ذلك لأن الإمام قال وليس عليه متعة وليس عليه متعة يعني شنو يعني أنه لبى بالتالي عندما لبى كان قد قصد الإحرام لحج التمتع لهذا الإمام قال وليس عليه متعة الشهيد الثاني راح يقول هكذا يقول قول الإمام عليه السلام وليس عليه متعة هو بمعنى أن العمرة ما تصلح للإكمال اللي أنا قلت لكم باطلة بس مو بمعنى البطلان إنها كلها لا ما تصلح للإكمال فلعل مراد الإمام ليس عليه متعة أن من لم يتحلل من إحرام عمرة التمتع ولبى سواء قصد عقد إحرام الحج أم لم يقصد فعمرته لا تصلح للإكمال لا أنها تتبدل إلى حج الإفراد ما في صراحة وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال فلا يمكن أن نتمسك بهذه الرواية للقول بأن إحرام الحج صحيح لكنه يتبدل إلى إحرام حج الإفراد لأنه حطوا بالكم على هذا اللي بقوله، قصد حج التمتع وما سيأتي به حج إفراد، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. يلا خلونا الآن راح ندخل بتوجيه آخر. يقول: مع أن الرواية ليست صريحة في ذلك، لأنه قال عليه السلام: المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس له متعة. أنا شرحتها كأن في اثنين يتناقشون، فأنتوا شوفوا الشرح إن شاء الله يكون وافي. طيب، إلى هنا الرواية لا تدل على المطلوب بالصراحة. يحتمل، صحيح كلامكم محتمل، لكن أيضا كلامنا محتمل، فبالتالي إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، فلا يمكن العمل بهذه الرواية. زين، إلى هنا كنا نوجه توجيه، الآن سمعوا التوجيه الجديد للرواية. التوجيه الجديد للرواية هو ما ذكره الشهيد الأول في كتابه الدروس الشرعية. يقول الشهيد الأول: الشخص الذي يأتي بحج الإفراد ثم يعدل عن حج الإفراد إلى حج التمتع، الرواية ناظرة إليه هو. شلون يعني؟ يعني نحمل الرواية على أن هذا الشخص دخل بحج الإفراد ثم عدل عن حج الإفراد إلى حج التمتع. عجيب، شلون شي طلعت الممرات العلماء هم يطلع لك وجه أنت مو ملتفت له، وأنا أشوف هذا الوجه الذي ذكره في الدروس لطيف جدا. يعني هذا الشخص أحرم لحج الإفراد مثلا، هو في المسجد الحرام وإجا وأحرم لحج الإفراد، قال الحج داخل البيت تحت الميزاب، بلي أنه أو عند مقام نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، أفضل دخل قال خل أحرم زين ثم أذهب إلى عرفات لأنه حج الإفراد، وقال بما أني أنا دخلت أيضا خل أطوف أقدم الطواف والصلاة والسعي، يجوز؟ لا، نعم يجوز. تذكرون فيما سبق قلنا في صورة جواز العدول من حج الإفراد إلى حج التمتع، هذا راح يكون مشغول بماذا؟ بعمرة التمتع، لأنه عدل الآن، بدا له عدل، قال لا أنا ليش أجيب حج إفراد، خل أجيب حج تمتع بما أن أنا بلي صحتي زينة وأموري طيبة، أجيب حج التمتع، هدي هم أذبح إن شاء الله. زين، هذا لما قال كذي وبغى يعدل راح يكون مشغول شنو؟ بعمرة التمتع. هناك قلنا يشترط أن يترك التلبية ويجب عليه أن لا يلبي بعد السعي. اذكرون ليش قلنا؟ لأن الطواف والسعي محللان. مرة ثانية، أنا أدري هذا المطلب ما التفتوا له، هذا دخل نوى حج الإفراد وبعدين قدم طواف حج الإفراد والصلاة والسعي، ثم بعد ذلك بدا له أن يعدل إلى التمتع، قلنا له لا تلبي، لا أصلا إذا لبيت هذا راح يكون محلل لأن الطواف والسعي محللان، فبالتالي أنت أتيت بطواف وسعي وعدلت إلى عمر التمتع. وقد قلنا بأن في راح يجي إن شاء الله التقصير ليس من أجزاء عمرة التمتع، هو مجرد محلل، فهو إذا لبى راح يعقد الإحرام، فإذا عقد الإحرام راح يكون شنو؟ راح يكون أدخل حطوا بالكم، أدخل في عمرة التمتع حج التمتع، فلو لبى بعد السعي يبطل المعدول إليه. المعدول إليه شنو؟ حج التمتع، وراح يصير شنو؟ ويبقى على حجه المعدول عنه وهو حج إفراد. المصنف حمل الرواية رواية أبي بصير على المتمتع الذي عدل عن حج التمتع، عفوا، على المتمتع الذي كان ناويا لحج الإفراد ثم عدل عنه إلى حج التمتع، فيكون الآن هو عمرة التمتع. وانت قد تسأل، خب لماذا حمل المصنف الرواية على هذا الحمل؟ وهذا همي، احنا احيانا نقول ليش حملها على هذا الحمل؟ يقول حملها على هذا الحمل في الدروس، مو لان الرواية تدل، لا هذه الرواية مالت ابي بصير ما تدل على هذا المعنى بوحدها، زين تحتاج الى شنو؟ في رواية اخرى لابي بصير واردة يصرح هناك بأن هذه الرواية ناظرة إلى من دخل بحج الإفراد وعدل عنه إلى حج التمتع. نقرأ الرواية، الرواية أيضا صريحة، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، هذه رواية أبي بصير الثانية، رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة. إنزين، تمام، هذا إذن صريح جدا، رجل يفرد وبعد ويقدم أعمال حج الإفراد وبعد السعي بين الصفا والمروة يجي واحد يقول له ترى حج التمتع أفضل، فيقول خل أنا أنه أعدل إلى التمتع وأجعل هذه الأعمال عمرة، فبالتالي لا يبقى عليه إلا أن يقصر. فقال عليه السلام إن كان لبى بعدما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له. فلا متعة له يعني شنو؟ يعني رح يرجع إلى حالته السابقة وهو حج الإفراد. هالرواية ورد فيها التصريح بكون التمتع هو الذي عدل إليه من الأفراد، مو التمتع الابتدائي. حتى أنتوا يتو سويتوا لنا البحث في اللمعة، طبعا هو اللي يتكلم في اللمعة، بس احنا بالشرح نبي نسوي المطلب سهل كأننا قاعدين نحاسب أنه شخص آخر، لا هو نفسه، هو في الدروس وهو في اللمعة. أشوف باللمعة حملتها على التمتع الابتدائي، في الدروس قلت لا هذا مو تمتع ابتدائي، هذا تمتع معدول عن حج الإفراد. تمام، طيب هذا الشهيد الأول. الشيخ الطوسي إذا تذكرونه أنا كررت المطلب مرتين، قلت حمل رواية أبي بصير الأولى على شنو؟ على تبدل حج التمتع، لكن أي حج تمتع؟ الابتدائي إلى حج الإفراد. وشنو قال؟ وقال نحملها على العمد، أن المكلف تعمد إدخال الحج في العمرة. إنزين، لماذا حملها على العمد؟ يعني قول الإمام عليه السلام ما في بالرواية الأولى، ما في أنه كلمة عمد، هكذا الرواية، قال المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى بالحج ما في عمد قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس عليه متعة. فلماذا أنت أيها الشيخ الطوسي حملت الرواية على صورة العمد؟ بلي، يقول حملناها على صورة العمد كي نجمع بين هذه الرواية الأولى لأبي بصير وبين حسنة معاوية بن عمار اللي واردة في الناس، يعني كي نجمع بينهما لابد أن نحمل هذه الرواية على العمد. رواية معاوية بن عمار هكذا، سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج، نسي أن يقصر حتى دخل في الحج، قال عليه السلام يستغفر الله ولا شيء عليه وقد تمت عمرته. فبالتالي هذه تدل على أن الناسي لا شيء عليه وعمرته تامة ويستغفر الله، ورواية أبي بصير مطلقة، فلا بد أن يحمل هذا الإطلاق على خصوص صورة العمد كي نجمع بين رواية أبي بصير الأولى وبين حسنة ابن عمار. الحاصل رواية أبي بصير على شنو الدل؟ الدل على بطلان العمرة إذا أدخل الحج في العمرة، وتدل على تبدل الفرض من التمتع إلى الإفراد. حسنة عمار تدل على صحة العمرة فيها الفرض والحج إذا أدخل الحج في العمرة ناسيا. كي نجمع بينهما نقول إن رواية أبي بصير واردة في صورة العمد وناظرة إلى العامد. نطبق هذا المقدار. قال المصنف في الدروس، هاي التوجيه الجديد للرواية، يمكن حملها يعني الرواية الأولى على متمتع عدل عن الإفراد ثم لبى بعد السعي. لماذا؟ يقول لأنه روي التصريح بذلك في رواية أخرى. انتهى. والشيخ رحمه الله حملها على المتعمد جمعا بينها وبين حسنة عمار المتضمنة. حسنة عمار يعني شنو؟ حسنة معاوية بن عمار. المتضمنة أن من دخل في الحج قبل التقصير ناسيا لا شيء عليه. تمام، إلى هنا المطلب إن شاء الله واضح. عندنا تنبيه، هذا إن شاء الله يكون تنبيه قصير مو طويل. نحن إذا قلنا أن هذا الشخص الذي أدخل الحج في عمرة التمتع، إذا قلنا أنه يتبدل فرضه إلى الإفراد ويصح منه حج الإفراد، لكن خلوا بالكم هذا تنبيه، لكن مو تجي تقول بما أنك حكمت بصحة الحج إفراد بالتالي هذا تبرأ ذمته عن حجة الإسلام ويكون هذا مبرئا لذمته فلا يجب الحج عليه. وليش ما أقول هالكلام؟ مو أنتوا حكمتوا بالصحة؟ يقول نعم، لا تلازم بين الحكم بصحة العمل وبين إجزاء العمل. هذا آفاقي، فرضه حج التمتع مو حج الأفراد. لا يجوز للمتمتع، قلنا سابقا، وين قلنا؟ بلي في العبارة السابقة أنا مخلي إشارة، بلي هنا المصنف ماذا قال؟ وليس لمن تعين عليه نوع العدول إلى غيره. شفتوا؟ وهناك أخرجنا منه، أخرجنا حج الأفراد، قلنا يجوز له العدول إلى التمتع اختيارا، لكن المتمتع لا، المتمتع لا يجوز له العدول. فبالتالي فالمتمتع لا يجوز له أن يعدل عن التمتع إلى الأفراد. هذا اللي احنا قلنا يعني بصحة حج الأفراد، هذا لا يلازم الإجزاء. طيب لا يلازم الإجزاء يعني شنو؟ يعني لابد بعد أن حكمنا بصحة حج الأفراد لابد في العام القابل أن يأتي بفرضه الذي هو مجزئ ومبرئ لذمته، وهو النوع المخصوص عليه، وهو حج التمتع. طيب هذا كله اللي تقدم كان في فرض تعمد إدخال الحج في العمرة. زين، الجاهل شنو؟ نقول الجاهل ملحق بالعامد، وما راح نشرح. ليش ما راح نشرح؟ بعد بكيفنا احنا اليوم ما نبي نتكلم لماذا الحقنا الجاهل بالعامد، ولا بد ان نفصل بين الجاهل القاصر والجاهل المقل، لان اذا تكلمنا وايد راح نطلع عن الرسالة المسمات باللمعة الدمشقية. بس انت احفظ لي ان الجاهل ملحق بالعامد. اذا كان من تعمد هذا حكمه والجاهل ملحق بالعامد، الناسي شلون؟ الناسي هكذا، الناسي يعني منه اللي يدخل الحج في العمرة قبل أن يقصر نسيانين. قبل أن يقصر نسيانين، قبل قليل قلنا عند حسنة عمار معاوية بن عمار أنه يستغفر الله ولا شيء عليه وقد تمت عمرته، فحجه صحيح وعمرته صحيحة. يعني شنو؟ يعني إحرام الثاني صحيح. أي إحرام ثاني؟ مو إحنا نسينا المطلب، نذكر فيه. هو أتى بعمرة التمتع بعد السعي قبل أن يقصر، أحرم نسيانا لحج التمتع، هذا الإحرام الثاني صحيح؟ نقول صحيح، لأنه ناسي ويكمل الحج، وإذا أتم الحج نحكم بصحة الحج ويكون مجزئا ومبرئا ومفرغا، أنت بعد كيفك، لذمته. زين، هذا الكلام إلى الآن يعني تقريبا شبه تام، لكن يبقى عندنا سؤال آخر. هذا التقصير ما جاب تقصير، يقصر ما يقصر، هل يجب عليه أن يقضي التقصير الذي تركه من عمرة التمتع أم لا؟ هنا قولان. الأول أن التقصير نسك وهو جزء من عمرة التمتع. الشهيد يقول هالكلام احنا ما نقول فيه، انتوا بتقولون التقصير من أجزاء عمرة التمتع راح يتغير نسق البحث. نحن نقول التقصير ليس من أجزاء أعمال عمرة التمتع. طيب شنو هو التقصير؟ التقصير هو مجرد محلل من الأحرام، من أحرام عمرة التمتع. فبالتالي نحن لا نقول بالقول الأول أنه جزء ونسك، بل نقول أنه ليس من الأعمال الواجبة. ليس من الأعمال الواجبة يعني يقدر ما يجيبه؟ لا، ما يقدر، لابد أن يجيبه، بس شنو؟ يجيب على وجه التحلل من الإحرام حتى لا يدخل شيء، فبالتالي في الإحرام ماله، فلا بد أن يأتي به، لكن لا يأتي به على وجه أنه جزء وعمل من أعمال عمرة التمتع الواجبة، بل يأتي به على نحو أنه محلل من الإحرام. وعليه على هذا القول لا حاجة إلى قضاء التقصير الذي تركه من عمرة التمتع. إنزين، هذا الكلام إحنا الآن فهمناه، لكن عندنا رواية أخرى. شنو رواية أخرى؟ لدينا رواية وهي ما رواه إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج، فقال عليه السلام عليه دم يهريقه. وروايتكم تقول يستغفر الله ولا شيء عليه وقد تمت عمرته، وهذه الرواية تقول عليه دم. فبالتالي أنتوا شلون اجيتوا للناس ونسيتوا أنكم تنبهون على وجوب إهراق الدم؟ يقول الشهيد هذه الرواية، زين، أول شيء إحنا عندنا رواية عبرنا عنها بحسنة معاوية بن عمار، تلك الرواية تقول لا شيء عليه، يستغفر الله ولا شيء عليه. هذه الرواية بلحاظ تلك الرواية شنو؟ لابد أن نحمل عليه دم يهريقه، أنه لا شيء عليه، لكن مستحب إليه، مستحب أن يذبح لشات لجبر ما فاته من التقصير في عمرته. وعندنا عمومات، من اجترح شيئا في حجه فعليه دم يهريقه، عندنا روايات شري. هذا ترك أنه التقصير، وبما أنه ترك التقصير فبالتالي لابد أن نقول باستحباب أن يهريق الدم، عملا برواية إسحاق وجمعا بين الرواية السابقة اللي هي حسنة معاوية بن عمار التي تقول لا شيء عليه، وبين رواية إسحاق بن عمار التي تقول عليه دم، لأن عليه دم تدل على الوجوب. فحتى أنه نوفق بينهما لابد أن نحمل قول الإمام عليه السلام عليه دم يهريقه على الاستحباب. طيب نطبق هذا المقدار. قال والشيخ رحمه الله حملها، يعني حمل الرواية رواية أبي بصير، على المتعمد جمعا بينها وبين حسنة عمار المتضمنة، هذه قرينا أن من دخل في الحج قبل التقصير ناسيا لا شيء عليه. وصلنا إلى العبارة وحيث حكمنا، يعني إذا قلنا أن هذا الشخص الذي أدخل الحج في العمرة، عفوا أدخل الحج في العمرة يتبدل فرضه إلى الإفراد ويصح منه حج الإفراد، وأن الإحرام الثاني صحيح، وحيث حكمنا بصحة الإحرام الثاني وانقلابه، يعني هذا الإحرام مفردا لا يجزئ عن فرضه. مو تجي تشتبه، نبهناك يسألونك بالحج تقول الحمد لله أنت جبت حج الإفراد وبعد ما عليك أجزأت وأبرأت وأفرغت ذمتك من حجة الإسلام، نقولك لا عمي هذا خطأ، الصحة شيء والإجزاء شيء آخر. حج الإفراد صحيح لكن هاي ذمته إلى الآن مشغولة بحجة الإسلام لأنه عدول اختياري. وانت هم اكتب، وقد قلنا فيما سبق لا يجوز للآفاق أن يعدل عن حج التمتع إلى غيره، وأنا جبت لكم العبارة أنتم بعد راجعوا العبارة اللي ذكرها المات، لأنه عدول اختياري، هذا واحد، ولم يأتي بالمأمور به الذي هو حج التمتع على وجهه. على وجهه يعني شنو؟ يعني بعنوان الخاص وهو حج التمتع، فلا يسقط الواجب عن ذمته. هذا خلصناه كله في العامد، يقول نعم. إنزين والجاهل؟ يقول والجاهل عامد، يعني من أدخل الحج في العمرة جهلا فهو حال حال عامد. متى بتشرحها؟ نسأل الشيء الثاني يقول لا ما رح أشرحها لأن فيها كلام طويل. ولو كان ناسيا، إنزين خلصنا العامد والجاهل، الناس شلون؟ أقول خلنا نرجع إلى المتن السابق نشوف هذه معطوفة على شنو. ولو كان ناسيا يعني قبلها، ولو كان قبل التقصير وتعمد ذلك، المفروض أنها موجودة هنا. نعم اللي احنا أول ما قريناها أول الدرس، ولو كان بعده وقبل التقصير وتعمد ذلك فالمروي، نعم، أنه يبقى على حجة مفردة إلى آخره، ثم يقول ولو كان ناسيا صح إحرامه الثاني وحجه ولا يلزمه قضاء التقصير. لماذا لا يلزمه؟ لأننا لا نقول بالقول الأول، نقول بالقول الثاني. أي قول ثاني؟ لأن التقصير ليس جزءا بل محللا. زين تمام، مطلب جديد، ويستحب جبره بشات. هذا اللي أنا قلت رواية وجبتها هي هذه. لماذا؟ يقول للرواية المحمولة على الاستحباب جمعا، يعني جمعا بينها وبين ما دل على أنه ليس عليه شيء. ولو كان الإحرام للحج قبل إكمال السعي بطل الإحرام ووجب إكمال العمرة. هذا مطلب جديد، ما تقدم من التفصيل كان فيما لو أحرم للحج قبل أن يقصر، لكن ما هو الحكم، يعني قاعد نسأل ما هو الحكم فيما لو أحرم للحج مو بعد السعي، لا بعد الطواف أو بعد صلاة الطواف، قبل السعي. الشهيد الثاني يقول لو أحرم للحج قبل السعي، احنا قلنا فيما سبق يعني قبل السعي لعمرة التمتع، هذا الإحرام باطل. يعني شو يسوي؟ يكمل العمرة، يأتي بالسعي ثم يقصر ويحل من إحرام العمرة ثم يأتي بالحج. احنا نسأل عندكم تفصيل نفس التفصيل السابق؟ يقول لا، في هذا الفرض لا يوجد تفصيل. ولهذا قال ولو كان الإحرام للحج قبل إكمال السعي. قبل إكمال السعي شلون تصوره؟ ولا بعد الطواف ولا بعد صلاة الطواف بطل الإحرام، أو لا بالشوط الثاني من السعي بطل الإحرام ووجب إكمال العمرة. هنا قد تقول أنت قد تقول لأن إحنا من الكلام الطويل مرات الواحد إذا يتكلم كثيرا هو يدوخ واللي معاه جاي يسمعه أيضا ما يدري وين المطلب. أنت قد تقول المصنف في بداية البحث مو اليوم في بداية بحث أمس قال ولا إدخال أحدهما على الآخر، يعني لا يجوز إدخال الحج في العمرة مطلقا. هذا الكلام من المصنف أنت جاي تقول هذا الكلام من الشهيد الأول غير صحيح. روح نسألك لماذا غير صحيح؟ كان يجب على المصنف رحمه الله أن يستثني من يضطر المضطر إلى إدخال الحج في العمرة. من هو المضطر؟ اللي غير متمكن، شخص إجا وأنه بلي بعد السعي نفرض أنه غير متمكن. الآن شلون غير متمكن؟ إجا ولحقوه مثلا يريدون يقبضون عليه وهو هرب زين فما تمكن أو ما تمكن من الإتيان بالسعي، فبالتالي هذا المضطر الغير المتمكن من إتمام العمرة كان الأنسب للمصنف أن يستثني هذا. الشهيد الثاني يقول غير المتمكن، يلا جيب لنا مثال غير المتمكن مثلا من الإتيان بالسعي، ما قدر يجيب السعي، طاف أحرم للعمرة عمرة التمتع أجل البيت طاف صلى صار أعراك فهو قبضوا عليه زين، يعني شنو باقي له؟ باقي له سعي بعد. فغير المتمكن مثلا من الإتيان بالسعي بسعي عمرة التمتع، هذا الشهيد الثاني قاعد يقول يجاوب يقول هذا أليس يجوز له أن يحرم بالحج؟ هذا مو تجي تسميه إدخال نسك في نسك، لا هذا انتقال من نسك إلى آخر. شلون؟ يعني لنفرض الآن ابتداء واحد أحرم لعمرة التمتع ما قدر يجيب عمرة التمتع، هذا احنا شنو نسميه؟ مضطر. مثل مضطر مثل الحائض، احنا كل مرة نعيد المطلب، الحائض مو قلنا ينقلب فرضها إلى حج الإفراد؟ ليش؟ لعدم تمكنها من الإتيان بعمرة التمتع حتى بعد الوقوف، إما للخوف من ذهاب الرفقة أو للخوف أنها لا تطهر أو لضيق الوقت، هي جاية متأخرة، جاية مثلا خلنا نفرض يوم 7 ذي الحجة ما يكفي عادتها 10 أيام. فبالتالي أنت الفروض عندك كثيرة، مو تجي تطالبني بأمثلة، الأمثلة تقدمت، احنا بنقول عنوان عام. هذا غير المتمكن، هذا يسمونه ادخال نسك في نسك، ولا يقولون انتقال وظيف من وظيفة الى وظيفة اخرى، واضح انه انتقال. عليه وعليه لا حاجة لان نستثني المضطر ونستثني من تعذر عليه اتمام النسك. الحين انت ليش قلت هذا الكلام؟ لأنك رحت فتحت كتاب الدروس مال الشهيد وشفته هناك استثنى. وين استثنى؟ لأن الشهيد يقول وعدم في الدروس وعدم جواز إدخال أحدهما على الآخر إلا من تعذر له إتمام النسوك. أنا من هناك يا مولانا إجاني هذا السؤال، فبالتالي لماذا هنا عرفت الجواب أنه لا حاجة إلى هذا الاستثناء لأن هذا لا يسمى إدخال، وإحنا كلامنا في الإدخال، وهذا يسمى انتقال من وظيفة إلى وظيفة أخرى. بهذا ينتهي البحث في أنواع الحج والفروع الملحقة به. نطبق هذا آخر شيء، يقول واعلم أنه لا يحتاج إلى استثناء من تعذر عليه إتمام نسكه. ليش لا يحتاج؟ يقول فإنه الذي يتعذر عليه إتمام النسك، يلا أنت بعد يبلك مثال، الذي يتعذر عليه إتمام عمرة التمتع يجوز له الانتقال إلى الآخر، يعني إلى النسك الآخر، يعني يحرم للحج قبل إكمال شنو؟ النسك الأول اللي تعذر عليه. لأن ذلك لا يسمى إدخالا، هذا ما أدخل شيء بشيء، هذا عمره ما يقدر يجي، فبالتالي هذا ما يسمونه أدخل الحجة في العمرة. جاب طواف ما تمكن من إكمال العمرة، صار مريض وقع في الطواف، شالوه ودوه المستشفى، قالوا هذا لا يتمكن الآن، طلعوه قالوا ما نقدر، إن شاء الله إحنا يوم التاسع من ذي الحجة قبل لا يأذن بنصف ساعة حتى شوية نسوي الدنيا ظلمة سودة، نصف ساعة راح نجيبه لكم في عرفات. فبالتالي هذا ما يتمكن، لأن ذلك لا يسمى إدخالا بل انتقالا. إنزين، وإن منو اللي مسبب هالمشكلة؟ الشهيد الأول. وإن كان المصنف قد استثناه في الدروس، بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.